نكتفي بالقدر كتير كتير. اتفضل يا حبيب، المايك مع حضرتك.
شكرا لك يا مون. شكرا. تفضل اخي سيرفنت مع الجزء الثاني من مصادر الاسلام، او زي ما قلت اسف القران المزيف، وتفضل معك.
شكرا جزيلا يا حبيب، وربي يباركك ويبارك كل الادمنز المشاركين واللي بيعملوا من خلف الستار كجنود مختفين لاجل مجد ربنا. سلام ليكم ايها الاحباء جميعا من جديد. وموضوعنا، وارجو ان ما حدش من احبائنا المسلمين يزعل، لان احنا بنعبر عن راينا ونتقبل الراي الاخر برضو علشان خاطر نقدر نتفاهم. لكن احنا ده مجرد تصورنا او راينا، والا ما كانش، لو كان راينا غير كده كنا احنا نفسنا بقينا غير كده. فاحنا بنعبر عن راينا، فليسمحوا لنا بمساحه لحريه التعبير. ارجو ان محدش يزعل، لا حكيم روحاني ولا اي حد من الموجود لان احباء احنا بنعتز بيهم، ولا حتى ال برنسس. مرحب بيكي ايضا، لنا زمان ما شفناكيش يا ال برنسس. ومحدش يزعل لان احنا بنعبر على راينا، فاتركوا لنا مساحه نعبر فيها عن راينا واسمعوا وجهه نظرنا، وبعدين عبروا لنا عن وجهه نظركم عشان خاطر نبقى كده نوصل الى نقطه سواء، مش كده؟ اوكي. احبائي، لازمنا نتحدث عن المصادر التي استقى منها محمد قرانه، ويسمحوا لي في وجهه نظري انه كتاب مزيف للاثباتات اللي انا قلتها واللي لسه راح اقولها، وهقولها كمان اكتر واكتر كل يوم يعني. وقد وضحنا منذ البدايه تلك المصادر اللي هي المصادر اليهوديه والمصادر النصرانيه، واحنا لسه في المصادر النصرانيه. طبعا راح تاتي المصادر الوثنيه، وبعدين المصادر الحنيفيه، وبعدين المصادر الشعريه زي شعر امرئ القيس وعمره، وبعدين المصادر الفارسية أو المجوسية، وبعدين المصادر الصابئية، ثم مصادره الشخصية اللي هي من واقع حياته الشخصية. قد تكلمنا عن ما أخذه من كتب اليهود سواء القانونية أو الأسطورية، ثم تكلمنا عن المصادر التي رجع إليها من كتب النصرانية القانونية، وسقنا بعض الأمثلة على ذلك، وأوردنا برضو بعض الأساطير التي ذكرت في القرآن عن العذراء مريم وعن السيد المسيح. والنهاردة هنتكلم عن أسطورة أهل الكهف. وبرضو أرجو من أحبانا المسلمين يسامحوني في أن أنا أعبر عن رأيي، وده مش معناه أن أنا يعني متضايق من حد أو بكره حد، لكن أنا بعبر عن حريتي. طبعا أنتوا عارفين أن احنا في بلاد حرة دلوقتي، وكل إنسان بيعبر عن رأيه وبحرية مطلقة ومع احترام لشخص الآخر. يعني احنا بنتكلم عن المبادئ والتعاليم اللي مش مظبوطة، لكن في احترام للشخص كشخص. انا بحترم كل المسلمين كأشخاص، لكن ليس معنى هذا ان اوافق على كل الآراء والأفكار اللي هم مقتنعين بيها بنناقشها. اوكي. هتكلم عن أسطورة أهل الكهف، ولكن اسمحوا لي قبل أن أتكلم عن أسطورة أهل الكهف أن أنا أشير إلى أمر في غاية الخطورة والأهمية. إيه هو ده؟ الأمر ده ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره الجزء الثاني صفحة 413 إلى 433، وبرضه وانت على النت دلوقتي وانت على الكمبيوتر تقدر تفتح على الانترنت موقع الازهر وتجيب التفاسير بتاع تفسير ابن كثير او تجيب سورة الكهف وتختار منها تفسير ابن كثير على الايات اللي انا هتكلم عليها، هتلاقي الكلام ده بالنص. بيقول ايه بقى؟ نقلا عن ابن عباس، انا بختصر طبعا العنعنة الطويلة يعني لان مش وقته بصراحة يعني، دوكم الناس كانوا فاضيين عن ابن محمد عن ابن حسان عن ابن علي عن ابن حسين، احنا في عصر السرعة طبعا، فبنختار اسئلة الموضوع فبنقول نقل عن ابن عباس ان قريشا بعثوا الى احبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم اشياء يمتحنون بها النبي محمد خد بالك من الكلام ده لانه مهم وخطير قوي، يمتحنون بها النبي محمد، فبعثوا اليهم ان يسألوه عن واحد خبر اهل الكهف، اثنين وعن خبر ذي القرنين، ثلاثة وعن مفهوم الروح ومعنى الروح. اليهود الملاعين بعتوا من القرشيين يقول لهم اسألوا الثلاث اسئلة دول، ايه هم ايه رأيه في اهل الكهف، يعرف عنهم ايه، وايه يعرف عن ذي القرنين، ذي القرنين يعني الاسكندر الاكبر يعني، ويعرف ايه عن الروح، الروح اللي دايما يتكلم عليها. ده ابن كثير، لكن في كتاب بتاع تفسير القرآن للشيخ عبد الله يوسف علي، وده كتاب بالانجليزي في صفحة 709، هو كتاب جزء واحد يعني، قائلا الشيخ يوسف علي قال ايه، قال اعتاد القرشيون ان يحرجوا الرسول بالاسئلة التي يحضرونها من النصارى واليهود ليفضحوه. يعني الراجل كان بيتعرض لأسئلة من مين؟ من النصارى وأسئلة من اليهود وأسئلة حتى من القرشيين، كان يعني حيجيبها منين ولا منين يا جماعة؟ يتضح من هذا الكلام أن النبي كان يتعرض لأسئلة محرجة من أهل قريش ومن اليهود والنصارى، لذلك أرجو من أحبائنا المسلمين الموجودين معنا ألا يتضايقوا من أسئلتنا لهم حول القرآن، فمحمد نفسه كان يتعرض للكثير من الأسئلة، فلماذا تتضايقون إذن إن سألنا؟ أليس لكم في رسولكم أسوة حسنة؟ يعني كان بيقبل الأسئلة وبيرد عليها، فليه بس كل احنا ما نيجي نتكلم ولا نقول حاجة تصدرونا وتقولوا انتوا ضد الاسلام ويعني تحكمونا يعني ليه؟ طب ما تسيبونا نتكلم يعني، خلونا نتكلم ونقول ونعبر عن رأينا. ده في ايام محمد نفسه كانت الدنيا كلها بتعبر عن رأيها، وهو كان بيجاوب وبيرد على قد ما بيعرف يعني، ويقول لهم ان ربنا قال كده، زي ما هنشوف دلوقتي في سورة اهل الكهف. على فكرة سورة اهل الكهف والكلام اللي فيها يموت من الضحك، سامحني يا اخ حكيم روحاني يعني، سامحني انا عارف الكلام ده ممكن يضايق، لكن خده على انه منطق، والاختلاف في الود لا يفسد للود قضية، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فخده كده من باب الايه الكلام، واكتب عندك عشان خاطر تبقى ترد علينا وتوضح لنا الضلال اللي احنا فيه بحسب وجهة نظرك يعني. الواقع أيها الأحباء أن إجابة محمد لهذه الأسئلة الثلاثة بصراحة يعني كانت مضحكة وعاجزة، صدقوني هنشوف دلوقتي. أنا مش هتكلم عن ذي القرنين والروح النهاردة، يمكن نتكلم عليها في يوم تاني، لكن انا بس هلخص عشان خاطر عندنا وقت ومعاد اخر مع الاخ اللي هيكلمنا عن اختباره. ف هختصر بس على اهل الكهف. الناس كانت تسأل محمدا لكي يذكر لهم رد الله، لانه قال انه ايه اله، انه له علاقة بالله وانه رسول الله. اذا هم بيسألوه عشان يجيب لهم اجابة منين؟ من عند الله. طيب، ولكن اسمع الاجابات التي نطق بها محمد مدعيا انها من الله، واحكم انت ان كانت هي حقيقة اجابات من عند الله وبالله تلق، ام انها مجرد ادعاءات منه وتلفيق. هتسمع اهل الكهف ايه قصة اهل الكهف، نشوفها من القرآن الاول. سورة اهل الكهف دي سورة رقم 18، والكلام عن اهل الكهف من آية 9، فإن القرآن ممكن يطلع القرآن سورة الكهف من آية 9 لآية 26. وليه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الرقيم أنا هشرح وأنا ماشي يعني، بس مش هشرح من عندي، هشرح برأيي المفسرين يعني. بيقول لك أم حسبت أن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف الناس اسمهم أصحاب الكهف والرقيم. الرقيم ده إيه؟ فسروها على إنه الكتاب اللي كان موجود مع جماعة أهل الكهف، وفسروها إنه هو الوادي اللي كان موجود فيه الكهف، وفسروها إنه الكلب، اسم الكلب اللي كان وياهم. إنهاو يعني فوتها يعني. إذ أوى الفتية إلى الكهف، يعني راحوا الكهف، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، يعني ارحمنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، دين الرشد. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ضربنا على آذانهم يعني نيمناهم، يعني مش لطشهم بالألم على ودانهم، لا يعني نيمهم يعني. ثم بعثناهم لنعلم أن الحزب، أن الحزبين أحصاهما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان مبين، بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بعدين وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، يعني سبتوهم في مكان منعزل يعني، وما إلا الله، فأووا إلى كهف، روح الكهف، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إلى أن يقول من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وإلى أن يقول وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم، ورقكم يعني البنكنوت بتاعكم الفلوس يعني العملة، بورقكم هذه إلى المدينة، يعني بعتوا واحد منكم يروح المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فلأتكم برزق منه ويتلطف ولا يشارن بكم أحد إلى آخره، حتى يقول وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يعني الجماعة دول كان عددهم كام؟ ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ربي أعلم بعدتهم، الراجل مش عارف عددهم وربنا كمان هو اللي عارف يعني. طب ما هم بيسألوا ربنا، طب ما يقول لهم وربنا يقول ربنا عارف بعدتهم، ما يقول لهم عددهم كذا صح كذا، نعم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، وده كلام كبير رح نيجي نفسر معانيه دلوقتي، ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا يعني 309 سنة، قل الله أعلم بما لبثوا، له غلب السماوات والأرض إلى آخره. دي قصة إيه أهل الكهف، عايزين نناقش القصة دي بمنتهى الصراحة يعني زي بقى، عايزين نشوف تفسير ابن كثير عشان الكلام ده كلام صعب، اللي بيقولوا لنا ان الانجيل بتاعكم بسيط، يا ريت القران كان بسيط زي كده كان يتفهم، لكن البلاغه اكل المعنى يعني بمنتهى الصراحه. حد منكم فهم حاجه؟ صعب صعب اللي يفهم يعني، لكن نروح للمفسرين عشان خاطر نفهم. هناخد ابن كثير لان كل المفسرين تقريبا واحد، لكن مختصر ابن كثير يقول ايه؟ يقول ولا اريد تفسير 10 اي 10، ابن كثير بيقول في تفسير اي 10 يخبر تعالى عن اولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه فهربوا منه فلجأوا الى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، أظن دي مفهومة. وآية 11 ابن كثير ولا لا، وقوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أن ألقينا عليهم النوم حيث دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة. كويس. آية 12 ثم بعثناهم أي من رقبتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهمه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه. آية 13 هكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبانا، فألهمهم الله رشدهم وأتاهم تقواهم فآمنوا بربهم، أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو. على فكرة احنا مسيحيين برضو ما بنشهد بكده، وهم مسيحيين اهو حيكمل اهو ابن كثير حيكمل، وقد ذكر انهم كانوا على دين المسيح عيسى ابن مريم والله اعلم، والظاهر انهم كانوا قبل نكرة النصرانية، ده بيدي برضو اقتراح تاني، كانوا على دين، فانهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى احبار اليهود بحفظ خبره. آية 16 فأمر الملك بردم باب الكهف عليهم ليهلكوا مكانهم ففعلوا ذلك. آية 17 قال الحسن البصري كان اسم كبش إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرير، واسم هدهد سليمان عليها السلام عن فز، واسم عجل بني اسرائيل الذي عبدوه بهموت، واسم كهف اصحاب الكهف قطمير. وقال شعيب الجباني ان اسمه حمران، وقد اختلفوا في لونه المفسرين، يعني حاجات غريبة طبعا. بيقولوا ان كان وياهم كلب، يعني ثالثهم كلب، رابعهم كلبهم، وخامسهم كلبهم، وسادسهم كلبهم، وسابعهم كلبهم، وثامنهم كلبهم، يعني كان وياهم كلب يعني. في 21 هو ذكر غير واحد من السلف انه كان قد حصل لاهل ذلك الزمان شك في البعث وفي امر القيامة، وقال عكرمة كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك. وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه، تنكر وخرج يمشي حتى انتهى إلى المدينة. وذكروا أن اسمها دقسوس، وهو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد وأمة بعد أمة، وتغيرت البلد ومن عليها، فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها، ولم يعرف أحدا من أهلها، لا خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه ويقول لعل بي جنونا أو مسا أو أنا حالم. ثم قال إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي، ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها، فدفعها إلى جاره، وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون لعل هذا وجد كنزا، فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة، لعله وجدها في من كنز، وممن أنت؟ فجعل يقول أنا من أهل هذه البلدة، وعهدي بها عشية أمس، وفيها دقياناس الملك، فنسبوه إلى الجنون، فحملوه إلى ولي أمرهم الحاكم، فسأله عن شأنه وخبره حتى أخبرهم بأمره، وهو متحير في حاله وما هو فيه، فلما أعلمهم بذلك قاموا معه ومعهم ملك البلد وأهلها إلى الكهف، فقال لهم دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي. فدخل، ويقال دخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم، وكان مسلما، يا بوي وكان ايه مسلما فيما قال، واسمه يندوسيس. ده عمرك شفت واحد مسلم اسمه يندوسيس؟ ده ايه الكلام الفارغ ده؟ ففرحوا به وانسوه بالكلام، ثم ودعوه وسلموا عليه وعاد الى مضاجعهم، وتوفاهم الله عز وجل، والله اعلم. ايه الحكاية دي؟ زي ما حكاها القرآن يعني، ابسطها لك يعني، انا قلتها من القرآن وقلتها من المفسرين، لكن اقولها لك بالبلد كده بالشرح بتاعنا يعني. بيقولوا في القرآن لما سألوه عن اهل الكهف، فابتدى يقول لهم اهل الكهف دول ايه. قالهم شوفوا بقى، اهل الكهف دول ناس الله اعلم، ثلاثة وكان وياهم كلب رابع، أربعة معاهم كلب بقوا خمسة، خمسة وبقوا معاهم الكلب ستة، ستة ومعاهم الكلب بقوا سبعة، سبعة ومعاهم الكلب بقوا ثمانية، يا الله أعلم، عنده العلم يعني. الجماعة دولة البلد اللي هم عايشين فيها كانوا بيعبدوا الأصنام، فالفتية دولة خافوا وهربوا للجبل ودخلوا كهف، فالملك دور عليهم وراح عند الكهف ده، فردم عليهم وقفل الكهف بالرب. فربنا عمل ايه؟ ربنا جه من ايامهم، ادالهم سبات كده نيمهم، ناموا كتير، ناموا 309 سنة، 300 وزادوا 9، 309 سنة. كويس. وبيقول بقى في السورة القرآنية الشمس كانت بتطلع عليهم بتخش لهم من فتحة، وربنا كان بيقلبهم على اليمين وعلى الشمال عشان ما يعفنوش، بيقلبهم طول المدة 309 سنة دي. انا مرضتش اقرأ لكم السورة بالكامل على فكرة عشان خاطر ما مش هتفهموا، لان يعني وبعدين مش هتركزوا معايا يعني، لان اقولها لكم بالبلدي، واللي عايز يتأكد منها يفتح السايت ويقراها، سورة الكهف. وبعدين وبعد 309 سنة قام ربنا صحاهم، بعث صوت ليه؟ عشان خاطر كان فيه بدعة الناس بيقولوا مفيش قيامة من الأموات ومفيش أجساد هتقوم، فربنا جه باعث الجماعة دول مقومهم من الموت عشان يثبت للناس إنه إيه؟ إن فيه بعث، فيه قيامة يعني. فلما قاموا جعانين فبعت واحد منهم متخفي يشتري لهم اكل. هم طبعا ما كانوش فاهمين ان هم قعدوا كتير، لان هم دخلوا الكهف في اول النهار ولسحوا من رقادهم بعد 309 سنة في اخر النهار، فقالوا يا ده احنا لسه من امبارح يعني، او كان في اخر النهار وصحوا في اول النهار. طب كويس. فراح عمنا يشتري اكل فرأى الدنيا مختلفة تماما، ما وفات عليها 309 سنة. انا لما بروح مصر على فكرة بعد 10 سنين، اول مرة رحت بعد 10 سنين ما عرفتش الشوارع اللي فيها، لقيت فيه مدينة غير المدينة، لقيت شوارع فوق الشوارع، عاملين كلها كباري من فوق بقت شوارع فوق الشوارع، حاجة ما كنتش عارفها ولا واخد بالي منها ولا شفتها قبل كده. فده صاحبنا ده راح المدينة فلقاها ايه؟ مختلفة تماما. فراح يشتري، فاشترى الاكل ودفع الفلوس، فواحد خد الفلوس لقاها قديمه قوي، فقال له الله الله الله، ايه الفلوس دي؟ جبتها منين دي؟ وراها لجاره وجاره وراها لجاره وعملوا له بقى رباطيه. قالوا بس ده الجدع ده وقع على كنز وايه، واحنا لازم ناخده منه. وراحوا وياه على الكهف، وبعدين حكى لهم قصته ودخلوا، والملك راح وياهم وشافوا الفتية وسألوا لهم الحكاية وأمنهم إن في بعث من الأموات، والملك حضنهم وطلع الملك وهم ماتوا تاني، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ لو قلت حلوة يبقى عليك غنوة، ولو قلت ملتوتة يبقى عليك حدوتة زيها. ها بعدين متجلي عليك توتة حدوتة توتة، أنا عارف انا عارف. طيب اوكي، طب تعالوا بقى نناقش بقى الموضوع ده، ولا مؤاخذة يعني العقلية متفتحة، نناقش الكلام ده. واحد، من اول اتى محمد بهذه التفاصيل الاسطورية لهذه القصة؟ الواقع انه استمد معلوماته وهذه من القصص الشعبي الذي كان سائدا في ذلك الزمن، القصص الشعبي الذي كان سائدا في ذلك الزمن، اللي هي المواويل البعدي، ما كانش فيها جماعة الانترنت ولا فيديو ولا تلفزيون ولا سينما ولا مسرح ولا كلام من ده كله، ولا حتى قهوة بلدي، لكن كانوا الناس يقعدوا في الدوار ويقعدوا يقولوا مواويل. انا قلت لكم موال منهم يعني، كنت بسمعه وانا صغير برضو، لان انا جاهل يعني مخضرم يعني، عشت الجاهلية وعشت الحضارة الحديثة يعني. ففاكر زمان لما كان في الارياف ويجمعوا الناس ويقعدوا له ايه، منين اجد ناس لمعنى تلك لم يتلوه، الاسم ادهم لكن النقب شرقاوي. فكانوا يقولوا كلام من ده، فتنجيد البطولات والبتاع والاغاني البلدي، فكانوا بيحطوا حاجات بالشكل ده. لكن يا عزيزي بصراحة فتدهش قوي قوي لو علمت ان اصل هذه القصة، لو علمت أن هذه القصة هي قصة حقيقية أساسا، لكنها تختلف تماما عما قاله محمد في القرآن. قصة حقيقية؟ طب أصلها إيه؟ أصل القصة في كتاب عندنا في الكنيسة اسمه تذكار القديسين والشهداء، ويقرأ في كل قداس عن تاريخ الشهداء، وهو المعروف لدينا باسم السنكسار، السنكسار، وموجود تحت يوم 20 من شهر نسرى، 20 من شهر نسرى، الجزء الثاني من السنكسار صفحة 381. وإليك نص القصة كما جاءت في السنكسار. بنقول كده: في مثل هذا اليوم من سنة 252 ميلادية استشهد الفتيان السبعة القداسين الذين من أفسس، ماكسيموس واحد، مرخص اثنين، مارتينيانوس ثلاثة، ديوناسيوس أربعة، يوحنا خمسة، سرابيون ستة، قسطنطين سبعة. كلام واضح وضوح الشمس، كانوا سمعة وأدي أسمعهم. والكلام ده كان سنة 252 ميلادية، يعني في منتصف القرن الثالث الميلادي. وكانوا من جند الملك داكيوس، وقد عينهم لمراقبة الخزينة الملكية. ولما أثار الملك عبادة الأوثان وشيا بهم إليه، فالتجوا على كهف خوفا من أن يضعفوا فينكروا السيد المسيح. فعلم الملك بذلك وأمر بسد باب الكهف عليهم. وكان واحد من الجند مؤمنا بالسيد المسيح، فنقش سيرتهم على لوح من نحاس وتركه داخل الكهف. وهكذا أسلم القداسون أرواحهم الطاهرة، وأراد الله أن يكرمهم كعبيده الأمناء، فأعلن عن مكانهم إلى أسقف تلك المدينة. فذهب وفتح باب الكهف فوجد أجسادهم المائتة، وجدها سليمة، مش عايشة، لا، وجد بس الأجساد سليمة. وعرف من اللوح النحاس أنه مضى عليهم نحو 200 سنة، مش 309، وكان ذلك في عهد الملك ثأودوسيوس الصغير، كما عرفوا من قطع النقود التي وجدوها معهم وهم ميتين هناك جوه، انتقلوا مش طلعوا يشتروا بها حاجة. وعليها صورة الملك داكيوس اللي كان في زمانهم. صلواتهم تكون معنا ولربنا المجد دائما أبديا، أمين. طيب ايه الفرق بقى بين القصتين، قصة السنكسار الحقيقية وأسطورة القرآن؟ تعالوا بينا نشوف. نمرة واحد، الفرق في أسطورة الكلب، أسطورة الايه؟ الكلب. في آية 18 وآية 22 من سورة الكهف يذكر أن الفتية كان معهم كلب، في قوله: وكلبهم بسط ذراعيه بالوصيد، يعني الكلب في الوادي عمل ذراعيه على المقبرة كده فغطاها، ده في آية 18. وفي آية 22 هو إيه؟ في ناس بيبعتولي يا جماعة يا أدمن، بيبعتولي بي انز بيقولوا الروم مش واضحة على في مش واضحة، مش باينة في الجروب، فتشوفوا الحل للمشكلة دي. ما حدش يديلي يجد يبعتلي لو سمحتوا بي انز وانا بتكلم. خلاص، تاني بقى عايزين نشوف الفرق، عايزين نشوف الفرق بين القصة الحقيقية في السنكسار وبين الأسطورة القرآنية. أول فرق هو أسطورة الكلب. أسطورة الكلب في آية 18 القرآن يقول: وكلبهم بسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد يعني عند المقبرة. وفي آية 22 يقول ثلاثة رابعهم كلبهم، لحد ما قال سبعة ثامنهم كلبهم. ايه رأيكم في الكلام ده؟ انا بشوف ان هو كلام مضحك. ازاي القرآن يمجد كلب ويثبت ان الكلب راق نام وياهم وقام وياهم بعث وياهم، والقرآن بيعتبر ان الكلاب نجسة وان جبريل ما كانش بيخش بيت فيه كلاب، فازاي ده سمح ربنا ان يبقى الكلب وياهم وحريسهم؟ ده معنى كده ان جبريل مش هيروح ناحيتهم خالص، واذا كان جبريل مش هيروح ناحيتهم يبقى بالاولى ربنا مش هيروح ناحيتهم. كلام متناقض طبعا. ولاحظ الاسم اللي ادوه المفسرين لهذا الكلب، وبرضه للحاجات التانية سموا الكبش بتاع ابراهيم جرير، مش عارف بقى ده جرير والفرزدق ولا جرير تاني، يعني عايزين نقوله جرير كان كبش. وسموا هدهد سليمان عنفز، وسموا العجل بتاع اسرائيل بهموت، وسموا الكلب بتاع الكهف قطمير، قطمير او قمراء حمران، تفهمش، كلها اسماء خيالية اسطورية تبين لك ان ده كلام اساطير مش كلام حقيقة. فدي اسطورة الكلب. نوصل للاسطورة التانية وهي اسطورة لجوهم للكهف وسببه ايه. بيقول ان سببه ان اهلهم اجبروهم يعبدوا الاوثان، ده في القرآن، لكن السبب في الانكسار ان الامبراطور كان بيضطهد المسيحيين وهو اللي امر بالاوثان، فخافوا وهربوا احسن يضعف ايمانهم. الصورة تالتة وهي دخول الشمس الى الكهف من فجوة، ويبين لك في الصورة القرآنية ان الشمس بتلف من اليمين للشمال من خلال العين دي. وصورة تقليب اجسادهم في الكهف آية 18 بتقول ان ربنا كان بيقلب اجسادهم من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين عشان خاطر ما يعفنوش. طب وبدل ما يقلبهم ويعفن، طب ما يقدر يقول كلمة وللأجساد ويصدر امر انها لا تعفن وما يتعبش قلبه، انه يقعد كل شوية ينزل يحمرهم كده مرة يمين ومرة شمال. ثم اسطورة بناء مسجد على الكهف في آية 21 يقول لك بنوا مسجد، حاجة غريبة قوي. صحيح، وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مسجد هو كان القرآن الاسلام جه عشان خاطر يعملوا مسجد؟ طب لما بتقول انهم كانوا نصارى او يهود هيعملوا مسجد؟ اسطورة بعثهم من الموت آية 19 بعثناهم. حقيقة أن التاريخ لم يذكر أنهم اتبعثوا أبدا أبدا، يذكر أنهم اكتشفوا أجسادهم لكن لم يبعثوا من الموت ويعودوا إلى الحياة مرة ثانية. ده خيال أسطوري. ثم أسطورة ذهابهم إلى المدينة ومعهم عملة قديمة، برضو من نسج الخيال والاساطير الشعبية. وناتي الى اسطورة عددهم في اية 22، كلام غريب الشأن قوي، يقول لك ثلاثة رابعهم كلبهم، او خمسة سادسهم كلبهم، او سبعة ثامنهم كلبهم. هل هو ربنا مارف عارف هم عشان يحطها في الزورة؟ الله الذي يعلم كل شيء. لا، والغريب يقول لك بعد ما يقول سبعة سمينهم كلبهم ليه؟ كل رب أعلم بعدتهم. ثم هو أعلم، ما هم بيسألوك ليه؟ مش عشان تسأل ربك يقول عددهم قد ايه تقول هو أعلم؟ طب ما هم بيسألوك عشان هو أعلم، بيمتحنوك عشان ربنا هيقول لك ايه. غريب 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 غريب، ضحك على الدماغ والدقون. هو عشان خاطر الناس يعني كانوا في الجاهلية وكانوا بدو ما بيفهموش يبقى ينضحك عليهم بالتردد؟ حرام حتى يا جماعة، حرام. ده الجاهل لازم نحترمه زي المتعلم بالظبط، مش نلعب بعقله. طب هو على مدى الزمن والتاريخ هيبقى كل المسلمين بدو وجهلة متخلفين؟ مش هيجي في يوم من الايام يبقى فيه ناس متنورين وهيبقى لهم رأي تاني في الموضوع؟ لا، كلام صعب بصراحة يعني، الا اعلم بعدتهم. ثم اسطورة عدد السنين اللي عاشوها في القبر، يقول لك 309 سنة. يمكن في التاريخ الحقيقي يقول ان هم قعدوا 200 سنة فقط، مش 300 وزودوا 9. يعني هي فيها ذات بيضيف الذات عليها. طب 300 الذات بتاعها 10، كانت تبقى 310 يعني، ولا الذات 9 كان زمان هي 109%. الذات اصله متغير بصراحة يعني، مرة يبقى 10 ومرة يبقى 17 ومرة يعني حسب البلاد. فيظهر انه كان هناك في مكة مجرد 9 كام في المية، ما اعرفش 3%، يا بلاش تبقني 3%، 300 زودوا عليهم 9 ماشي. ثم يا جماعة لاحظوا محاولات التمويه اللي بيقولها بقى علشان خاطر ما يردش صح. في آية 19 يقول ايه؟ ربكم اعلم بما لبستم. ربكم اعلم، طب هم جايين يسألوك عشان تسأل ربكم. وفي آية 22 يقول ايه؟ قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. اعلم بعدتهم، ما احنا بنسألك عشان تقول لنا ربنا يقول لنا عددهم كام. وفي نفس السورة 22 وليه؟ ولا تنار فيهم ولا تستفتي فيهم. وفي 24 وليه؟ واذكر ربك إذا نسيت. أنا يمكن أنا بنسى يا جماعة، هو بيقول كده، أنا يمكن أنسى، فيعني بيقول له اذكر ربك إذا نسيت. طب وما يذكرك اللي بيقول لك أعطى نزلنا الذكر وإن له لحافظون. طب ما يذكرك تنسى إزاي؟ الغريب ان الناس في يفسر كلمة اذا نسيت يقول لك اذا فرط منك نسيان، يبقى كده عمال ينوه عليهم عشان خاطر لما يقول كلام غلط ها غير اللي هو عند النصارى ان يفقسوه. فهو عمال ينوه يقول يعني اذا نسيت فوت الحتة دي، الله اعلم بالموضوع، اصل الموضوع في ايد ربنا. يا عم هو بقى وشروة يا عم، هتقول لنا يا ابيض يا احمر. الله، ايه الرمادي ده؟ شغلانه صعب قوي. ثم المشكله والقضيه اللي كنا بنناقشها في الاول اللي هي في ايه 17، الله يضل من يشاء، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا خبر ابيض. وبعدين المشكله برضو ادعاء ان الملك مسلم وسلم عليهم الملك واعتنقهم وصار مسلما. ألا. طب ده هم نصارى، يبقى انا نصراني لكن يبقى مسلم ازاي؟ اه طبعا لا، انت عايز القران يمجد النصرانيه ويقول لك نصراني؟ لا، ده بقى مسلم حتى لو بقى نصراني يبقى اسمه مسلم برضه. وبعدين يفسرها لك بقى يقول لك ايه؟ لان المسلم هو من سلم الناس من لسانه ومن يده. والحقيقه الاسلام لا الناس سلمت من لسانهم ولا سلمت من ايديهم. في الروم بتاعتنا ان ما بنسلمش من لسانهم، الا يخش ويشتم ويقل ادبه ويتسافل على طول الخط وبجاهد ايه ايديهم. عندك التاورز يعني، دي اكبر مثل واضح يعني، لا سلموا من لسانهم ولا من ايديهم. انا تهيالي ان التفسير ان المسلم هو من لم يسلم الناس من فمه ولا من يده، هو دي ترى تعبير حلو كده يعني، يبقى يعني لا بالصح يعني. سامحوني ان انا بقول رايي بصراحه يا جماعه، بقول رايي بصراحه واللي يحب يرد يعني. ثم اخيرا بمنتهى الصراحه اللي انا عايز اقفل بيه الكلام، هو في الايه القرانيه بمنتهى الصراحه اعتراف صريح من الرسول بهزيمته في هذه المساله، ثم اعترافه بعجز من يوحي له، اللي بيوحي له بالقرآن عاجز عن ان هو يقول له اجابة صريحة بمنتهى الصراحة كده يعني، بمنتهى الصراحة كده. ازاي بقى؟ في آية 22 يقول ايه؟ فلا تماري فيهم، فتماري ايه؟ فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا. يعني ايه الكلام ده؟ ما هو كلام معقد، ما لازم نحط الكلام برضو معقد يعني عشان مش كل واحد يفهمه. يعني ما على رأي اللي بيقول لك كلام اللاهوتيون هو تفسير الكلام المفهوم بكلام غير مفهوم، دول اهل التوحيد يفسرون الكلام المفهوم بكلام غير مفهوم. فبقول لك ايه، فلا تمارى فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا. يقول الامام النسفي بقى تفسيرا لهذا الكلام في الجزء الثالث صفحه 20، لا يعني معنى ايه لا تماري؟ قال لا تجادل اهل الكتاب شبه في شأن اصحاب الكهف. يا حلاوة، لا تجادل اهل الكتاب في شأن اصحاب الكهف. ده مش اعتراف بالهزيمة يا جماعة بصراحة؟ قدام مخكم. طيب لا تجادل اهل الكتاب في شأن اصحاب الكهف، بعد ما رأينا 26 آية ويرجع يقول ايه؟ اوعى تجادلهم في موضوع اهل الكهف. ليه؟ الا جدالا ظاهرا غير متعمق. ليه؟ قال احسن تجهلهم وبعدين تدرس كحكايه انها بقى مفقوسه يعني. والادهى من كده يقول له ايه؟ ده في النسفي يقول وليس بمشهد من الناس. تنهر ابيض. وليس بمشهد من الناس، يعني كده في السر احسن بعدين يفقسوك. وهو كاتب كده النسفي يقول لك وليس بمشهد من الناس لينظهر صدقك، يعني لو قدام الناس حيبان كذبك، فانت خليها من ورا ورا احسن ايه يظهر كذبك، فخليك من مختفي عشان تبقى تنك صادق. أليس في هذا اعتراف بالهزيمة في هذا الشأن؟ ما هو أصل اليهود كانوا عفاريت ولا زالوا عفاريت، يعني عفاريت بتوع مقالب. راحوا قالوا للجماعة القرشيين اسألوا ثلاث أسئلة المصيبة دول، وعلى فكرة في الثلاث أسئلة ما عرفش يجاوب ولا سؤال منهم، يعني النتيجة أنه سقط في الامتحان بمنتهى الصراحة. خليني صريح يا جماعة، مش معنى كده أن أنا بحقر حد، لا انا بكلم بس بصراحة، واللي يرد يرد بصراحة برضو. فلا عرف يرد على الروح وقال يسألونك عن الروح فقل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل قليلا صدق الله العظيم. مفيد يا ده، احنا استفدنا قوي عن معنى الروح. طب وذي القرنين؟ قال لك لا، ده ذي القرنين ده تنه ماشي لحد ما وصل الى مغيب الارض ولقاها تغيب في عين حمئة مطينة سخنة بنار. خبر ابيض زي بعضه. انتوا عارفين الشمس دي تقد الارض مرة 1,300,000 مرة. فين العين السخنة اللي في عين سخنة في عند البحر الاحمر، يكونش هي دي المقصودة العين السخنة. شوف لسه دلوقتي لقيتها. طب لما نروح نقيس العين السخنة دي هنشوفها كيلو متر مكعب، كام كيلو متر مكعب، عشان خاطر تنزل فيها شمس حجمها قد حجم الارض 1,300,000 مرة. يا بوي يا بوي. وجاء في سورة الكهف وقال اوعى تجادل النصارى والجماعة دول، ما تجادلهمش، جادلهمش علانية، خلي الحكام الدارية، واوعى تغلطهم عشان بعدين يغلطوك. يا خسارة. عجبي عجبي، ألا يثبت هذا تزييف القرآن أنه فعلا كتاب أساطير مزيف؟ أنا آسف إن أنا أقول الكلام ده يا جماعة، أنا آسف إن أنا أقول الحقيقة دي، لكن بمنتهى الصراحة قالها قبلي كثيرون، منهم الدكتور طه حسين، وكفروه. وها نحن نأتي بالبراهين برضو تكفير. ما الناس تفتح مخها شوية يا جماعة ويشوفوا الكلام ده ويناقشوه منطقيا، يشوفوا الصح فين والغلط فين ويرد عليه بمنطق. ما يقدروش يردوا لان في امر لمحمد انه لا يناري في هذا الامر ظاهرا. لا تتحدى اي واحد موجود مسلم في الروم يناري في هذا الامر ظاهرا، لان دي آية قرآنية وامر من الاله بتاع القران بيقول له لا تماري فيهم الا مراء ظاهرا، يعني حاجه من الظاهريه بس مش قدام الناس، مش قدام الناس، ولا تستفتي فيهم كمان، يعني سيب الموضوع بقى قفل عليه بقى، قفل عليه. انا بهذا اختم الحديث عن المصادر المسيحيه في القران المزيف، ومن اليوم الحد الجاي ان شاء الله هتكلم عن المصادر الوثنيه في القران المزيف، المصادر الوثنيه، الامور التي اخذها من الجاهليه الوثنيه وحطها في الايه في القران، وخصوصا بمناسبه رمضان، يعني بمناسبه رمضان. رمضان على فكره كان صيام وثني وحطه محمد في الاسلام زي ما هنشوف يوم الحد الجاي ان شاء الله. دلوقتي الاخ حبيب معاك المايك، اذا كان في مداخلتين ولا حاجه اثنين بس عشان خاطر الاخ بنتغور ياخد المايك، لاننا مشتاقين فعلا ان احنا نسمع اختبار. معاك المايك يا اخ حبيب.
شكرا لك يا اخي السيرفنت، ويريد الله يستخدم هذه الكلمات، واحنا واثقين ان الله ينظر الى قلب كل انسان وينظر الى اشتياق كل انسان، ومن يريد ان يعرف ويسال فالله قال اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا. يريد ان تكون فرصه لكل انسان ان هو يسال ويبحث ويفتش ويسال الله ان يعطيه ارشاد ويعطيه ايضا استناره قلبيه. هناخد مداخلتين زي ما قال اخ سيرو عشان نترك فرصه للاخ بنتاور. الاخ هانز اتفضل المايك معك.
سلام المسيح معاكم، اشكرك جدا يا اخ حبيب، اتمنى ان يكون صوتي مسموع. والاخ حكيم روحاني دخل وطلع ودخل وطلع ومازال موجود هنا، وانا عندي شويه نقط الحقيقه. لو فويس يا جماعه،
لو فويس.
عندي شوية نقط، كويس ان هو دخل تاني دلوقتي وموجود معنا. بيقول ان كل دين له القدرية الخاصة به. انا بس كان عندي شوية نقط كده بسرعة لان الوقت هيتداركنا يعني بسرعة. عايز اقول له، هل يتعامل الله مع القدرية بمعنى، هل يتعامل الله مع القدرية بمعنى، هل معاملة الناس لربنا بيبنيها ربنا على القدر والقدرية يا اخ حكيم روحاني؟ هل زواجات الرسول من 55 ست قدرية أم سنة؟ بما أن رسول الإسلام قال لمن لم يتسنى بسنتي فليس مني، وإذا كانت قدرية فما مداها وما أقصاها؟ وإذا كانت سنة، دي كانت سنة يعني، فلماذا خالف أتباع الرسول هذه السنة وحددوا زواجات المسلم بأربعة فقط وليست 55؟ أخ حكيم روحاني، هل محاولة انتحار الرسول وهو خير مثال للمسلمين هل هي قدرية أم سنة؟ هل تعرضه للسحر قدرية أم سنة؟ هل زواجه من طفلة قدرية أم سنة؟ مش عارف الحقيقة. هل أشعار الجاهلية والوثنية واللي في العهد القديم واللي في العهد الجديد اللي جت في القرآن قدرية ولا توارد خواطر؟ هل ملك اليمين في القرآن قدرية أم سنة؟ وهل هو زواج أم زنا؟ وهل يعمل به حتى الآن اللي يعمل به حتى الآن الإخوة المسلمين؟ هل النسخ اللي في القرآن، النسخ الكثيرة جدا، قدرية ولا مش يعني؟ يا ريت توضح لنا هذه الأمور. حاضر يا ليديا، I'm not out of the topic. إحنا بنتكلم على القرآن إن هو جايب حاجات من بره يا ليديا، من الوثنية ومن النصرانية ومن مسيحية إلى آخر يا ليديا. سؤال أخير عشان ما أطولش في الكلام، هل أنا كمسيحي، وده سؤال أنا سألته كتير جدا وما لقيتش جواب لي، هل أنا كمسيحي سأعامل بالآيات المكية اللي بتقول إن أنا كويس، ولا سأعامل بالآيات المدنية اللي بتقول عليا إن أنا وحش؟ وإذا كانت هي مطاطية بتتيح للمسلم معاملتي كيفما شاء سلبا وإيجابا أيما وقت شاء، فمش عارف الحقيقة. ليديا بليز behave yourself. شكرا اخي حبيب، وتفضل معك المايك.
شكرا لك يا اخي هند. مش عارف اخ سيرفنت لو تحب تاخذ المايك تعلق اي شيء او ندي مداخله ثانيه، تفضل.
يعني يا ريت نخلي الكلام، يعني شكرا لك اخي هنز، بس نخلي الكلام محصور في المواضيع اللي احنا ناقشناها. حلو، وبس طبعا انت بتوجه كلام للاخ حكيم روحاني، فمعنى كده ان احنا لازم ندي الاخ حكيم روحاني فرصه ان هو يعني، لانك انت وجهت الكلام ليه شخصيا ان هو يرد على نفسه، لكن احنا مش عايزين كلام شخصي، فعشان خاطر انت وجهت ليه كلام شخصي انا مضطر ان انا اديله المايك، وده هيوسع علينا دايره النقاش، لكن هي مجرد ان انا to be fair عشان انت وجهت لي كلام شخصي فانا اديله المايك يرد. بس ارجوك يا اخ حكيم ترد باختصار، واذا كان عندك تطويل احتفظ بحقك للمره الجايه ان شاء الله، بس ارجوك انك انت تكون مركز، فانا لازم اكون fair في الروم. اتفضل اخ حكيم روحاني، معاك المايك لمده دقيقه بس تقول لنا يعني التوبك اللي انت عايز تتكلم فيه ونرجعه الى وقت متسع. وانا اسف بس ده ان في واحد وجه لي كلام شخصيا يعني. معلش يا خان، اتفضل معاك المايك يا اخ حكيم روحاني، بعد اذنك يا اخ حبيب.
طيب شكرا جزيلا اخ سيرفنت. لا هو مفيش مشكله ابدا، لكن الحقيقه انا كنت عايز اتكلم عن موضوع قصه اهل الكهف، كان ليها تعقيب عليها الحقيقه لان ذكرت نقاط كثيره جدا عليها. اما الكلام اللي قاله هاند فاعتقد ان هو هياخد وقت طويل جدا، يمكن كل نقطه من النقاط وانا كاتبها على السكت سيت بس واحده وان باي وان عشان نقدر ان احنا نتابع يعني كل الكلام اللي هو بيقوله. فموضوع اهل الكهف هياخد مني يعني تعقيب طويل شويه، فلو تسمح لي المايك معاك يعني ممكن 5 دقائق يعني، اسمح لي احاول اختصر ادب الكلام. مايك معاك.
طيب يا اخي حكيم، لو انك انت تعد انك تختصر يعني مجرد رؤوس مواضيع وكلام يكون منطقي يعني ولها شواهد يعني، لكن ما يبقاش مجرد مواضيع انشاء او مجرد دفاع يعني لحفظ ماء الوجه. اوكي يا اخي حكيم، ركز ومعك المايك، تفضل حبيبي.
طيب شكرا يا اخي زيد. هتكلم بس على حته كده لقيتها ضمن النقاط، موضوع اصل ربك اذا نسيت. الآية بتقول إيه يا أخ سيرفن؟ بتقول ولا تقولن إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقولش إن أنا هعمل بكرة حالة وبعد كده لازم تقول بعديها إن شاء الله، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى لازم تقدم المشيئة، حتى تقديم المشيئة. لو نسيت تقول إن شاء الله ويا جميل، لو نسيت تقول إن شاء الله اذكر الله سبحانه وتعالى، ما تقولش أنا هعمل بكرة كذا أو بكرة أو بعده كذا، لازم تقول قبليها إن شاء الله هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، لأن مفيش إنسان ضامن حتى إن هو يعيش ولو دقيقة واحدة. اما اختلاف قصه اهل الكهف، ودايما القصص في القران بيكون ليها هدف وبتكون على سبيل الاخبار. القصص في القران يعني مثلا قصه اهل الكهف في مجملها نستفاد منها ايه؟ نستفاد منها ان الله سبحانه وتعالى دائما يقف مع المؤمنين ويدافع عن المؤمنين. مش مشكله اذا كان هذه القصه ليها مصدر مسيحي ولا حاجه عندكم، لو اي مصدر مسيحي او اي مصدر ثاني غير اسلامي خالف كلام ربي فانا اكذب اي حاجه تخالف كلام ربي واصدق فقط كلام ربي. دي كل الطريقه. كل ان هي اختلفت عندكم دي مش قضيه، ونحن نؤمن حتى ممكن جدا يكون الكلام ده على بعض الناس المسيحيين، مفيش مشكله احنا نؤمن ان كان بالفعل في مسيحيين موحدين بالله ومسلمين، ونؤمن ان المسيح عليه السلام نفسه كان مسلما. والاسلام مش بمعنى لا اله الا الله محمد رسول الله، هو ده معنى الاسلام بعد الرساله بتاعت محمد عليه الصلاه والسلام، لكن كده كان الاسلام الاستسلام لله سبحانه وتعالى والتوحيد، التوحيد لهذا الكون اله واحد ويجب ان نخضع له ونؤمن ان قدرته غير محدوده وكل تلك القضايا الايمانيه، هو ده الاسلام عندنا احنا كمسلمين. لكن انتوا يعني طبعا انتوا عندكم بعض هذه القضايا، لكن طبعا في تحفظات على مواضيع زي التثليث وفساد المسيح والداء والصلب، ده كله بيبعدنا شويه عن فكر الاسلام. تمام؟ طيب ليه الرسول عليه ليه الله سبحانه وتعالى انت تقول ان في حاجات ما لهاش للرسول عليه الصلاة والسلام زي مثلا موضوع الروح وكل هذا الكلام. لما تنزع لأسباب النزول لما ترجع لأسباب النزول بتاع قصة روح هتلاقي بالفعل اليهود بعثوا واحد كلام مش متذكر طبعا الاسم دلوقتي بعث واحد يسألوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ايه هي الروح، وقالوا لو الرسول جاوب على هذا السؤال وإجبة تعريف للروح ما يبقاش النبي من عند الله، لأن ما فيش نبي من عند الله قدر هو يقول لهم ما هي الروح. تمام، ما فيش نبي من عند الله قدر ان هو يقول ما هي الروح، وقال ان الموضوع ده كله من عند الله سبحانه وتعالى، وان الموضوع ده حتليه في اسباب النزول بتاع الآية الحديثة بتاعنا للأسف مش متذكر الآية كام يعني. تمام، وزي ما قلنا لو اختلفت القصة فانا بؤمن بالقصة بتاعتي، يعني انت مش هتقدر تجبرني ان انا اقوم بالقصة بتاعتك طالما ان انا ما اقبلش الكلام اللي عندك ده هو كلام مقدس، او ان القصة المصدر بتاعك مصدر موثوق بالنسبة لي، انا كمان ما اقولش ان المصدر بتاعك مصدر موثوق. الفكرة متبادلة يا اخي سيرفر. تمام، فاختلاف الاخبار ما يقولش ان القصة بتاعتك سليمة والقصة بتاعتي قصة. طبعا يكون بالفعل هل هو ايماني ان القصة اللي عندك دي ممكن تكون بتاعت اهل الكهف لكن حصل لها نوع من التحريف او شيء من القريب، فالله سبحانه وتعالى وضح لنا قصة في القرآن وده حصل في اشياء عديدة جدا جدا جدا. لكن لو احنا هنقول ان كل قصة موجودة في القرآن الكريم داخل نوع هتكلم فيها عشان الوقت، لو كل قطعة موجودة في القرآن الكريم هي متاخده مثلا من كتب اليهود والنصارى او من القصص الشعبية اللي كانت موجودة، ممكن اقول الكلام ده برضو عن الكتاب المقدس. قول مثلا ان القصة بتاعة شمسون وجميلة متاخده من القصص الشعبية، ايه الدليل على كده؟ ايه الدليل؟ ما هو للاسف لحد دلوقتي ما قدمناش اي دليل، ما قدمناش دليل ان القصه اللي عندنا قصه صحيحه، ما قدمناش دليل ان القصه بتاعتي قصه غير صحيحه. ادي كل قضيه يعني. والمايك معاك يا اخي سلام.
شكرا جزيلا يا اخي حكيم روحاني، وهذا حوارك ومحاولاتك للرد، لكن انا هرد عليك واريك رايي. بس انا بتعطل الاخ بنتور، معلش اخ بنتور استعد. نمره واحد اخ حكيم روحاني بتتكلم على النسيان اذا نسيت، واذكر ربك اذا نسيت، بتقول ان ده علشان خاطر اذا نسى حاجه يبقى يذكر رب. ايه سياق هذه الآية في نص القصة بتاعة الكهف؟ ما هو السياق؟ هل هي مجرد لما انا اي حاجة يخش بيبقى في موضوع ويمت يطلع الموضوع تاني وبعدين يرجع للموضوع نفسه تاني ولا ايه؟ فالسياق اذا هذا كلام مرتبط ارتباط طبيعي في وحدة موضوع مع الموضوع اللي هو بيتكلم فيه. يعني لما جه يسأل وعايز يجاوب فبيقول له لو نسيت، يعني بيبين النبي ان هو ممكن ينسى، وده الكلام اللي قرره الامام النسفي. انا ما بجيبش حاجة من عندي زي ما انت واخد بالك، جزء 3 صفحة 20. فبيتكلم على ان النسيان ان هو كان بينسى، كان بينسى. فإذا ده أمر ما هوش إحنا بندعيه، لكن ده أمر موجود. وغير كده آيات النسيان شيء حيطلعني عن الموضوع، إن أنا أخش بقى في نسيان الرسول لما كانت عائشة بتقول إن الرسول سمع واحد بيقرأ القرآن فقال رحمه الله لأنه ذكرني بآيات كنت قد نسيتها، نسيتها وقالها أكثر من مرة في أكثر من وقع. فالنسيان النسيان الرسول كان بينسى من 100%، فهو بيحط لنفسه يعني خط الرجعه، يعني لان دي موجوده في سياق حديث ما انفصلتش عنه لموضوع بره تاني. خلاص، الحته الثانيه اهل الكهف بتقول انه انت بتصدق الكلام بتاعك وما بتصدقش اي كلام تاني يتقال، والقران بيقول القصه بتاعته وبيقولها انها قصة لها مغزى. شوف عزيزي، دي ما هيش قصة حبيبي، ما هيش قصة، It's not just a story, fiction. بل تاريخ حادثة حادثة تاريخ والإنسان ما يغلطش في التاريخ. التاريخ لا يتغير, التاريخ لا يزاد ولا ينقص, وكتب التاريخ موجودة اللي بتقول ان ده واقع موجودة ومؤرخ عندنا باليوم وبالتاريخ وكل حاجة, لان احنا عندنا تاريخ مقدس دقيق من اقدم الزمان للنهاردة عن كل صغيرة وكبيرة في الكنيسة. وكتب التاريخ دي خاضعة للابحاث العلمية في الغرب, موجودة اتعمل عليها ابحاث وهوجمت مرارا كثيرة واتعمل فيها دكتوراه ثابتة على دكتوراهات. فاذا ده تزييف للتاريخ, تزييف للتاريخ. مش تقول لي قصة, هي حكاية, هي حكاية زي عقدة الصوبع والشاطر حسن. دي مش حكايات يا ابني يا حبيبي, لا ده تاريخ, تاريخ له وثائق. فازاي يزيف في الوثائق؟ حصلش, خد بالك من الحته دي. وبعدين الاسلام بتقول ان المسيح نفسه كان مسلم. انتوا خليتوا حد في الدنيا ما هوش مسلم يا حكيم صراحة كده؟ يعني ده ابراهيم كان مسلما ينيفا, وادم كان مسلما, ده في الاخر ربنا هيطلع مسلم كمان. مسلم الاسلام لله هو التوحيد, تسليم لله والتوحيد, ده الاسلام عموما. والملك بقى مسلم بقى معنى ان هو سلم لله. يعني ما تجدش تخريجات وتفريعات للكلام ده, كلام نص صريح, ده نص قرآن بيتكلم عن المسلم اللي هو المسلم. ثم بتتكلم عن الروح, بيسألوا عن الروح, كان أولاله وأبداله. يقول ما فيش نبي قبل كده جاوب على الروح وأنا مش هجاوب. لكن يقول يسألونك عن الروح فقل إنما الروح من أمر ربي. طب هم بيسألوا ربك يا ابني, الله, هم بيسألوا حضرتك, هو أنت حضرتك تطلع مين يعني؟ ما أنت معروف, مش هو يعني الواحد تبقى شتيمة لو قلت إن هو النبي الأمي؟ لا, ما هو معروف إن أنا النبي أمي. طب هو بيسألوه علشان خاطر إيه؟ مش عشان خاطر أميته. لا, هو بيقول إنه بيسأل ربنا وربنا بيديله. طب ما هم بيسألوه بيقولوا له قول ربنا يقول لنا إيه؟ ربنا مش عارف يعبر ويقول الروح ايه؟ الروح مش عارف يعبر عنه يقول روح ايه؟ عارف كانوا بيسألوه كده ليه يا استاذ حكيم الروحاني؟ عشان خاطر الروح, الروح هو روح الله القدوس, الروح القدس. وهو كان بيقول الروح اللي هو جبريل, فعايزين يزنقوه يقولوا له الروح يعني ايه؟ فبزنقه. فهو شاطر من ايدك ولا مؤاخذة يعني, راجل بسيط زي حالاتي كده غلبان, لكن دوكا كان نبيه قوي شاطر, ضحك على العالم كله كله. فقال له قل انما الروح من امر ربي. يا عم ما احنا بنسال ربك يا ابني, واحنا بنسالك انت, مش بنسال ربك انت بتقول ان انت جاي بارساليه من ربنا. طب رب اسال لنا ربنا بقى وشوف ربنا هيقول ايه. قام يضحك على الناس بفزلكه اللغه ويقول ما الروح من امر ربي. مرحب بك أخي حكيم روحاني, وأنا مبسوط من المناقشات الصحية دي والمنطقية, ولنا لقاءات بمشيئة الله. لكن بصراحة أنا فخور بأدبك وأدب حوارك وبمنطقك. وطالما الإنسان المسلم ابتدى يفكر أبشر خيرا. أدم بدأ يشغل الفهامة, أبشر خيرا. لابد أن الله راح يشرق بنوره في قلبه. لكن المشكلة اللي احنا بنشكي منها الجماعة اللي مقفلين مخهم, زي ما الملك قفل الكهف بتاع اهل الكهف, قفل الضب والمفتاح. لكن برضو ربنا لقى في الكهف فجوة يخش منها بالنور على رأي القرآن يعني. فان شاء الله ربنا يجد فجوات يدخل بها الى قلوب احبائنا المسلمين اللي احنا بنحبهم جدا, وبنتمنى انهم يصلوا الى راحة الراحة والسلام في شخص الله. فرصة خالص, يا ريت ناخد فاصل ترنيمة صغيرة. والأخ بنتاور ويانا. أخ بنتاور أنت معانا باسمك بنتاور ولا بالاسم التاني؟ بنتاور ارفع إيدك يا بنتاور لو سمحت. باسمك بنتاور او باسمك التاني حبيبي؟ بنتاور ارفع ايدك. اه انت رافع ايدك منور يعني، اهلا بيك. طب خلاص مستعد، اتفضل يا اخي حبيبي.